الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى القضية الثانية، وهي أنه هل يمكن أن يدعى أن الأصل الأولي في باب المعاملات بمقتضى الإطلاق اللفظي الذي يقتضي الصحة، صحة المعاملة المشكوكة بمقتضى الإطلاق مثل عقوب العقود، هل يمكن أن يدعى أنه انقلب إلى أصل ثانوي يقتضي البطلان، بطلان المعاملة المشكوكة في الأعيان النجسة؟ ففي باب الأعيان النجسة الأصل يصير طبيعي الثانوي مو الأولي هو البطلان. قلنا قد يظهر هذا من بعض الفقهاء، نقلنا عبارة المحقق ثم عبارة الشيخ الأعظم، ثم صرنا في صدد الوجوه التي يمكن أن تذكر في هذا المجال. الوجه الأول الذي أشرنا إليه رواية صحف العقول، الآن الوجه الثاني. إذا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الوجه الثاني قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف آية 157. طبيعي كان من المناسب فنيا تقديم الآية حصل غفلة. بتقريب أن الخبائث عنوان صادق على الأعيان النجسة، فإنها أي الخبائث عبارة عما يستخبثه ويستقذره ويكرهه الطبع، وهذا صادق حلال أعيان النجسة. ثم نضم إلى ذلك مقدمة على وحنيتي، وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم، لأن التحريم هنا نشب إلى الخبائث. هناك فعل، هناك كلمة محذوفة، مضاف محذوف جزمان، فإن الحكم لا ينتسب إلى الذوات وإنما ينتسب إلى الأفعال، فلا بد من تقدير عمل فعل. فعل مقصودنا ماذا؟ مو فعل بالمعنى النحوي وإنما فعل بالمعنى اللغوي، يعني عمل حدث. وحذفه يدل عليه على العموم، فحينئذ كل ما يرتبط بالخبائث يكون محرما، ومنه البيع. هذا ما قد يقال، وبذلك يثبت المطلوب، يعني يثبت على أن الأعيان النجسة يحرم بيعها. و لعله نحتاج إلى مقدمة ثالثة، ما أدري أنا الآن التفتت، مقدمة ثالثة هم نحتاج، وذلك بأن نقول إن التحريم المنتشب إلى الاعتباريات، يعني إلى المعاملة، إلى البيع، إلى المعاملة، ظاهر في من في الحرمة الوضعية، يعني البطلان، وإلا ما رح يثبت ماذا؟ البطلة ضحيفة الحكم التثليث التحريم التثليث، وهذا ما ينفع. نحن نريد نثبت ماذا؟ البطلة. إذا ثلاث مقدمات، وهذا نحتاج إلى أن يتم المطلوب. مقدمة الأولى أن عنوان الخبائث يصدق عليه من على الأعيان النجس. المقدمة الثانية أن حذف المتعلق يدل على العموم، ومن ذلك العموم هو البيع. والمقدمة الثالثة إن التحريم المسند إلى الأمر الاعتباري، أعني البيع، ظاهر عرفا في الحرمة الوضعية دون التثليثية. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى تقريب دلالة الآية الكريمة. وأجاب الشيخ الأعظم قدس سره في المكاتب رقم التسلسل 14 صفحة 26 بأن قرينة المقابلة لا يبعد أنها تقتضي إرادة تحريم الأكل دون البيع، لأن الآية المتصلة بهذه الآية، الفقرة المتصلة بهذه الآية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وحيث أن المقصود من يحل لهم الطيبات هو تحليل الأكل، أكل الطيبات، يثبت بذلك بقرينة مع مقابلة وسياق نسميه يسموه هذا، والأمر سهل، والأمر سهل بقرينة السياق يقتضي ماذا؟ أن المراد من حرمة الخبائث يعني حرمة أكلها، وبذلك تكون أجنبية، أجنبية عن من؟ عن المطاعم. ما رجل نثبت حرمة الأكل، رجل نثبت ماذا؟ البطلان. فهذه الآية السليمة لا تنفعنا. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في المكاتب، وجوابه واضح، إذ يقال له قدس سره: لماذا أنت تفترض أن التحليل منتسب؟ ليش؟ إن شاء الله صار المقصود واضح. ليش تقول التحليل منتسب علما إلى الأكل؟ لا، أما تقول مطلق، أما تقول مطلق ما دي بعد هذا، لأنه يعني تحليل منتسب إلى العين، وحينئذ ماذا؟ هناك فعل محذوف، متعلق محذوف، وحذف المتعلق يدل على العموم. فحينئذ بنينا على هالقاعدة، حذف المتعلق يدل على العموم، فهي انطبقت في يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم القبائح، يحل لهم الطيبات أيضا انطبق. وإذا ما قبلناها أي قاعدة، إذا ما قبلناها في الاستدلال بيحرم عليهم القبائح يكون باطلا من الأساس، لأن حرف المتعلق لا يدل على أي حال. فهذا الذي أفاده واضح المناقشة، والأنسب أن يجاب أولا وثانيا وثالثا. أولا، ها؟ إيه؟ لا إيه، فشنو قرينة المقابلة؟ يعني شنو يحل لهم الطيبات؟ يعني أكل الطيبات يحل ويحرم، شيء أكل يعني يكون أشي لربطها. إذا مطلق فقول مطلق بالسنين، وإذا خاص قول خاص ماذا بالسنين. أما تقول لا هذا شنو خاص، ومن خصوصية نستنتج شنو هاي ليش، وذا كان مطلق. لكن ماذا اللي يريد يقرب بالآية ويستدل بالآية يقول اثنين تنجنوا على أي حال. الأنسب أن يجاب أولا إنه من قال أن المقصود من الخبائث يعني الخبائث المادية، فلعل المقصود الخبائث المعنوية يعني عبارة عن الأعمال القبيحة السيئة التي هي عبارة عن الكذب والخيانة والسرقة والغش والبهتان والقتل والظلم و و و و و فهذه خبائث، لكن خبائث مو بالمعنى المادي، خبائث بالمعنى المعنوي. فهذا حينئذ احتمال موجود، وبالتالي الآية الكريمة تكون أجنبية عن المقام، ولعل الأنسب بمقام النبوة ما تقبل هذه وما تقبل، إذا ما تقبلها ما يخالف يعني مو مهم على إليه، ولعل الأليق بمقام النبوة هو هذا لا ذا، يعني جاء نبي ليحرم عليهم ماذا؟ مثل هذه الأفعال السيئة القبيحة، الكذب والخيانة. أما يحرم عليهم القبائح المادية يعني الدم و و و و، على أي حال هذا قد لا يكون فيه تلك الدرجة من اللياقة. هذا مو مهم إلي، قبل قبل ما قبل القبل مو مهم، مو مهم يا أخي. بس هو الواحد قد واحد يسمع أنا شي يقول بح 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 بح، أكو بعض الأشياء طرف لما يسمعها أحسنت أعد وبعضهم يقول لا. فهذا شنو يحكيش يعني، هذا ذوق. أنا ما تطرحت ماذا قد يقال اوكي بس تريد تقبل قبل مو مهم الي هذا الشيء. ان قلت لما لا نتمسك وبذلك تكون الايه مجمله هذا عيد الدعي دعواي ان الايه ماذا تكون جيد والامر سهل ان شاء الله تعالى. المقصود انه ان قلت لما لا نتمسك بالاطلاق فخلقوا للسنين موحدني ولا نتمسك بالاطلاق ونقول ان المقصود من الخبائث بمقتضى الاطلاق الاعمال القبيحه والخبائث الماديه، الخبائث الماديه والمعنويه اثنيناتهم بعد، وهذا احسن بعد. نوافق ماذا؟ نوافق بين الجميع. ان قلت هذا قلت ان الاطلاق انعقاد الاطلاق فرع وجود القدر المشترك المعنوي، ولا يكفي الاشتراك اللفظي بل لا بد من وجود قدر مشترك ماذا؟ معنوي. فحينما اقول جئني بانسان ان انسان قدر مشترك معنوي، مشترك معنوي، فزيد انسان وعمر انسان وخالد انسان وهكذا كلهم يشتركون لا في لفظ الانسانيه بل يشتركون في من معنى الانسان حيوان ناطق، ما الانسان معنى حيوان ناطق وكلهم بهذا المعنى. اذا معنى واحد وهذا المعنى الواحد صادق على الجميع للسويه وحيث لم يقيد نتمسك بالاطلاق. اما اذا قلنا جئني بعين والعين كما نعرف مشترك لفظي فهل يمكن آنذاك التمسك بالإطلاق ونقول مقتضى الإطلاق أنه يشمل العين الباكية والعين بمعنى الذهب والعين بمعنى الفضة إلى واحد الهيشان؟ كلا، فإن هذا مشترك لفظي لأنه مشترك معنوي. فالتقييد لا يمكن تصوره هنا إذ لا يوجد معنى معين حتى ماذا يقيد. فدائما الإطلاق هذا من البديهيات، الإطلاق من شؤون الاشتراك المعنوي، وهنا في مقامنا لا يوجد اشتراك معنوي، يعني بين الأعمال القبيحة كالظلم والغش وبين ماذا الأعيان خبيثة التي هي عبارة عن الدم والخنزير وما شاكل ذلك. نعم يوجد اشتراك لفظي في الخبث، عنوان ماذا؟ الخبيث، يعني لفظ الخبيث تلفظ هذا اشتراك لفظي ليس الاشتباه. فلا يقول النقائل انه يوجد ماذا؟ يوجد مشترك، وذلك المشترك وماذا؟ انها خبيث. نجيبه على أن الخبيث ماذا؟ لفظ، هذا لفظ. إحنا لا نريد معنى واحد والمعنى الواحد ليس بثابت، إذن لا يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة فهي مجملة من هذه الناحية. فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن نقول إن المقصود منها هذا المعنى حتما، يعني الخبائث ماذا؟ المادية. لا نتمكن ماذا أن نقول فلعل المقصود ذلك المعنى وهو القبائل المعنوية بعد تعذر التمسك بالإطلاق، هذا أولا. وثانيا إن عنوان الخبائث الذي قلنا هو بمعنى ما تستخبثه وتستقبره النفس، هو ليس مساويا في الصدق للمن، ليس مساويا في الصدق للأعيان النجسة، بل النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فربما يكون الشيء ليس من الأعيان النجسة، وفي نفس الوقت هو من الخبائث. من الخبائث مثل من؟ عين نجسة، عين ماذا؟ طاهرة، ولكن شنو؟ من الخبائث مثل من؟ القيء. القيء يا أخي، وتستقدره ماذا؟ حتى واحد هو الذي راجع النفس ها؟ يستقدره ويستقبله. أصلا هاي اللفظة لعله أنا الآن جبتها، ما أنت ماذا؟ يضيق قلبك وتتأذى. فمع أنه الحال على أنه شنو؟ هو طاهر. وربما يكون الأمر بالعكس، يعني من الأعيان النجسة ولا تستقدره شنو؟ الطباع. مثل من؟ مثل لحم الخنزير. ولحم الخنزير هو واقع المطلب وتشائر ماذا؟ اللحوم، فإنه من الأعيان النجسة ولكن لا تستقدره الطباع. ولولا أن يقول الشهر يحرم أكله لكنا ماذا؟ الشهان وياك ماذا من أكله، لكنه ماذا غيرنا يأكله مع تمام الراحة. فإذا على هذا الأساس، إذا هذا المثال هم عندك في مناقشة، مثال ثاني تجيبه هذا مو مهم هذا. اي شهر ما له شغل بي عشان مو ذاك، ما مو يما انا الشهر هذا، ليش تروح بعد يوم ذاك؟ احنا في موضع الشاهد مالتنا وهذا. اذا لا يمكن ان نقول بان الآية الكريمة تدل على من؟ على بطلان بيع النجاسات، لان الخبائث ليست امرا مساويا علما للأعيان النجسة، بل ربما تكون عين نجسة كالخنزير مثلا، ولكنه لا تستقدره ولا تستخبثه الطباع. فالآية لا تدل على المطلوب كما يرام. هذا ثانيا. وثالثا إنه قرأنا في المراحل الأولى، ما أدري وين قرأنا، أن التحريم المنتسب إلى العين يقدر فيه الأثر ماذا؟ الظاهر، لو كان هناك أثر ظاهر. نعم، إذا لم يكن هناك أثر ظاهر فقد وقع الكلام أن حرف المتعلق يدل على العموم أو لا، أما مع وجود أثر ظاهر فيقدر ذلك الأثر ماذا؟ الظاهر. حينئذ فحينما يقال حرمت عليكم أمهاتكم، هنا يوجد حدث للمتعلق، لكن هل يحتمل أحد أن المقصود هو العموم؟ يعني حرم كل شيء يرتبط بأمهاتكم؟ كلا ثم كلا، بل هناك أثر ظاهر وهو نكاح الأمهات، هذا زواج الأمهات هذا حرم عليكم. فما دام يوجد أثر ظاهر يقدر ذلك الأثر الظاهر. وفي مقامنا حيث يوجد أثر ظاهر، والأثر الظاهر ماذا؟ هو الآكل، هو الآكل، هو الآكل. فإذا على هذا الأساس تكون الآية الكريمة خاصة بمن؟ بالآكل، وبالتالي لا نستفيد منها لإثبات ماذا؟ حرمة المعاملة. ومن خلال هذا يتضح الجواب لو أريد الاستدلال بآيات أخرى من قبيل قوله تعالى والرجز فاهجر، المدثر آية 5، بناء على تفسير الرجز بالنجس، إنه بناء على تفسيره بذلك، وأيضا تفسير ماذا يقال إنه الهجران نسب، الحكم بلزوم الهجران نسب إلى العين، فيثبت بذلك العموم. الجواب هو الجواب، يقال على أنه هنا يقدر الأثر الظاهر مضافا الى انه من الوجيه ان يكون المقصود من الرز، وماذا الرز المعنوي دون المادي. وهكذا اتضح الجواب عن مثل قوله تعالى الاستدلال بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المائدة رقم 3، بتقرير أن التحريم نشب إلى هذه الأعيان، فيثبت حينئذ العموم والجواب ما تقدم من أنه يقدر الأثر الظاهر. وهكذا الحال بالنسبة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون المائدة رقم 90. الجواب هو الجواب ولا نطيل من هذه الناحية. هذا كله في الوجه الثاني من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات أن الأصل الثانوي في باب الأعيان النجسة هو حرمة هو بطلان المعاملة، الحرمة الوضعية. الوجه الثالث شلون هل تفكر
شيخ الأنصار قال ظاهرت الأكل أيضا
لم هو استعمل قرينة هو استعمل قرينة السياق والمقابلة. أنا عربي شو ناقش تجار، أنا أقبل تقدير ماذا الأكل لكن مو المقابلة تتمسك بيها. إذا بنينا الحرف المتعلق يدل على العموم باثنيناتهم يدل على العموم، لا مناقشة فنية كانت يعني مو أنه
ظهور واحد راح يكون استظهر الأكل أيضا.
استظهر الأكل ماذا؟ إذا استظهرت الأكل خب ذاك أما شنو؟ يعني إذا هنا نقول حذف المتعلق لا يدل عليه، من يريد يجيبني أن حذف المتعلق لا يدل على العموم، خذ من أول قول شنو؟ بالنسبة لمن إلى يحرم عليهم الخبائث يعني أكل الخبائث، ومن أول هيك يقول كما إحنا ماذا قلنا، ومن أول هيك يقول لا أنه تقول لا هذا هو صحيح في هذا لكن بقرينة تلك إلى آخره. الوجه الثالث مركب من مقدمتين، الأولى إن الأعيان النجسة حيث حرم كل انتفاع بها فهي مشلوبة المالية، ليست مالا شرعا، ليست مالا باعتبار انه لا توجد فيها منفعه محلله، والماليه تدور مدار وجود المنفعه المحلله. والمقدمه الثانيه انها اذا لم تكن مالا فلا يصح بيعها، لان شرط تحقق البيع شرط البيع وماذا الماليه، فان البيع مبادله مال بمال وهذه ليست بمال. اذا انتهى الدليل، البيع لا يمكن ان يتحقق، فبيعها باطل. من اي باب باطل؟ من باب الشارع وانتفاء الموضوع، لا من باب الشارع وانتفاء المحل، يعني باب لا بيع اصلا، بيع ما اصلا، لان البيع انما يكون بين الاموال وهذه ليست يعني الاعيان النجسه ليست باموال. هذا ما قد يقال وفيه، اما بالنسبه وفيه امكان المناقشه في كلتا المقدمتين. اما الاولى اعني ان الاعيان النجسه ليست بمال، فذاك مبني على انه يحرم الانتفاع بالاعيان النجسه باي شكل من الاشكال. بناء على ان الاصل في كل نجس هو ماذا هو؟ حرمة الانتفاع به باي شكل من الاشكال، استنادا الى الايات الكريمة المتقدمة والرجس فاجر وغير ذلك. وهذا الاصل نحن لا نسلمه، بل نقول على ان الاعيان نجس ماذا؟ يجوز الانتفاع بها بعض المنافع، فالعذرة يجوز بها التشديد مثلا، والدم ماذا يمكن الانتفاع به خصوصا في مثل زماننا وهكذا سائر الأعيان النجسة. فالأكلوه واشربوه هو الذي لا يجوز، أما ما بقي أما غير ذلك فهو داخل تحت الأصل الأولي. أعني أصل، أصل الأولي اسمه قضية، لا أصل حلية، حلية الانتفاع بكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه ماذا حرام، حيث أنه بقية المنافع غير الأكل والشرب لا نعلم حرمتها فيشملها قانون كل شيء لك حلال. إذن مثابة أن العيان النجسة كل منفعة الانتفاع بها هو لا يجوز. نعم، من بنى على تمامية دلالة الآيات الكريمة وأنه يستفاد منها أي منفعة لا تجوز والرجل فهجر، أي هجره بجميع من قرب ومن بعد من جنب، فيتم أنه ما ذكر من أنها ليست بمال. لكن قد ذكرنا أنه دلالتها ضعيفة باعتبار على أنه هناك مقدر، يقدر الأثر ماذا الظاهر لا أنه ماذا، فقعد الحس المتعلق لا يتمسك بها إلى آخر ما ذكرناه. هذا بالنسبة ماذا إلى المقدمة الأولى. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية أعني أنه الشرط البيع ماذا هو المالية، إن هذه قضية تحتاج إلى إثبات، يعني أن البيع متقوم بمن؟ بمالية العوض. وقد يقال في إثباتها، تحتاج إلى إثبات، وقد يقال في إثباتها أحد الأمور التالية، أحد الأمور التالية ليس اشتباه رجاء، أربعة أمور راح أذكر لإثبات إيش؟ أنه المالية معتبرة وين؟ في باب البيع، يعني إذا هذا ليس بمال أصلا بيع ما يصدر. الأمر الأول ما ذكره الفيومي في مصباحه، مصباح المنير، حيث قال البيع مبادلة مال بمال، وقد تمسك به الشيخ الأعظم في مكاسبه في تعريف البيع، قال البيع كما قال في المصباح مبادلة مال بمال. إذن اللغة تقتضي، اللغة ماذا تقتضي؟ ذلك يعني اعتبار المالية في العوضين. وفيه أولا إن هذا مبني على حجية قول اللغة والواحد، وهذا نرفضه، فإن أهل اللغة إذا اتفقوا على شيء وإن كان الأكثر وليس من اللازم ماذا كان فرض على أنه ماذا ستة سبعة من اللغويين نقلوا ذلك، فربما يقال يحصل، ربما هم أقول ربما يحصل الاطمئنان فبها ونعمت آنذا. أما من قول لغوي واحد فلا يحصل الاطمئنان، وبالتالي لا حجية بعد فرض أنه لم يقم دليل خاص على حجية قول اللغوي. وإذا أردنا أن نقول فمن باب الاطمئنان لا أكثر. بالواحد لا فأنت تقبل من عدي أنه واحد من قول أهل اللغة الواحد يثبت ماذا اطمئنان بكلامه، هذا يعني ما أشوف واحد يناقش فيه. وثانيا لو سلمنا أنه حصل الاطمئنان فما المقصود، ما المقصود من مال بمال؟ البيع مبادلة مال بمال، هل المقصود المالية الشرعية أو المالية العرفية؟ لابد أن يكون المقصود هو المالية المادة العرفية، الشرعية يكون اللغوي أجنبيا عنها، ما له شغل هو بها. ما له شغل اللغوي بهذا الشيء. فحينما يقال مال بمال البيع مبادل مال بمال، يعني ما كان مالا عرفا إذا بودل بمال عرفا فهو هذا البيع. أما المالية الشرعية وماذا أجنبي عنها، والمالية العرفية صادقة حتى مع حرمتي ماذا الانتفاع، فإنه بالتالي الخنزير ماذا إذا كان لشخص ماذا خنزير، هو أفترض على أنه ليس شنو بمال شرعا لكنه مال ماذا حرفا إذ يستفيد منها في بعض الأمور، يستفيد من عدة ولا شخص يستفيد منها، فما دام فيه فوائد عرفية فصار مالا ماذا عرفا، فيشمله حينئذ التعريف. فالتعريف إذن صادق بالتالي على الأعيان النجسة بعدما كانت مالا عرفا وإن لم تكن مالا شرعا، فهذا الوجه الأول باطل. الوجه الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.